وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في هذه المسائل والفوائد من فتاوى الشيخ العباز رحمه الله تعالى. وفي هذه المسألة 84% سئل الشيخ عن حكم الرحلات إلى مدائن صالح وديار هود وديار ثمود. قال الشيخ: إن كان للاعتبار فلا بأس، وأما للتفرج والضحك فلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذهب إلى تبوك ومر على بلاد ثمود وديار ثمود، ثمود اسم قبيلة والنبي صالح، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن لا يدخلوا ديار الظالمين إلا أن تكونوا باكين. وكانوا قد أخذوا من ماء تلك الآبار ليطبخوا طعامهم وليعجلوا طعامهم، فأمرهم أن يكفوا تلك الغدود، لأن هذه ديار نزلت به عذاب. وهكذا أيضا لما مر بوادي محصر الذي ما بين مزدلفة ومنى أسرع السير، لأنه مكان نزل فيه عذاب على أصحاب الفيل. فهذه سنة عليه الصلاة والسلام أنه لا يستقر ولا يطمئن في المكان الذي نزل فيه عذاب. فإذا الذين يذهبون إلى ديار ثمود إذا كان في الضحك والتفرج واللعب والمحزلة فهذا يتنافى مع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ومع وضع المكان. المكان مكان عذاب، آية من آيات الله، عذاب آية من آية الله، الصيحة حتى هلكوا جميعا. وفي وادي محصر الطير الأبابيل حتى هلكوا جميعا. واليوم القليل من يذهب للاعتبار القليل. فما أهل العلم وطلبة العلم علماء وطلاب العلم، وحتى الطلاب إذا كان بينهم عالم يوجه ويبين، احذروا الضحك، احذروا الضحك، هذا المكان ما هو مكان ضحك، هذا المكان مكان خص ومكان عذاب، ابكوا اخشوا خافوا من الله، تذكروا عقوبة الله. إن كان معهم عالم وهم طلاب علم، وحتى لو كان فيهم من العوام، لكن مع وجود العالم المنبه لهم والمذكر والمعلم، وهم في أثناء الطريق قبل أن يصلوا إلى ذلك المكان يشرح لهم القصة وما حصل لأولئك الأقوام، وكيف أنهم كذبوا رسول الله وعاندوا واتبعوا الهوى وأطاعوا الشياطين فأتاهم العذاب فهلكوا جميعا. وكيف كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، بيوتهم ومداشرهم في الجبال، أعطاهم الله القوة والصبر على النحت في الجبال، الباب أمامك في الجبل وداخل مدينة، داخل الجبل مدينة، قالوا لا تكتب بيوتهم من الجبال، ومع ذلك لم تغن عنهم من عذاب الله شيئا. صيحة ملك مزقت قلوبهم، وهلكوا جميعا. إذا كان كذلك يذكرهم لا بأس، وهكذا إذا ذهب بهم إلى مكان الخندق في المدينة، وإلى مكان عزوة الحج في المدينة، يعني يشرح لهم السيرة، يشرح لهم السيرة النبوية، ويشرح لهم عزوة عملية إلى بني قريظة إذا كان له خبرة في الأماكن هذا العالم، فيشرح للطلاب ولمن حضر معه من العامة هذه الديار، ديار بني قريظة أو بني النضير أو بني قينقاع إلى غير ذلك مما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام. ومنه كما مر عليكم بالأمس عار شراء وعار ثوب، إذا كان موجود العالم المربي الموجه والذي له إلمام أيضا بالمواقع، له إلمام بالتاريخ بالسيرة بالمواقع بالجغرافيا، وشرح لهم هذا الغار وهذا الجبل وكيف أن الرسول صعد فيه ومكث فيه، وكذلك غار حراء، غار حراء كان في أول في بداية الرسالة، وآخر ثور كان عند الهجرة عند الخروج من مكة إلى المدينة. فإذا كان كذلك يعني نوع من التعليم الواقعي فلا بأس، أما للمزهة فهذا مما لا ينبغي للمزهة الضحك، خاصة الأماكن التي نزل فيها العذاب. نسأل الله العافية والسلامة ولله التوفيق. وهذا السؤال الخامس والثمانون بعد 600، سئل الشيخ رحمة الله عليه هل تجب صلة الأقارب من الرضاع؟ قال الشيخ لا، الذي تجب فيه الرحم، يعني الأقارب من الرحم تجب صلته، أما الأقارب من الرضاع لا تجب وإنما يستحب. وأقارب الرضاع أمك من الرضاعة وأبوك من الرضاعة وأختك من الرضاعة وبنتك من الرضاعة وهكذا، كما عرفتم أن صلتهم لا تجب لكن يستحب. وإذا كان الأقارب من النسب فتجب، أبوك الأصل أو أمك أو بنتك من صلبك، وهكذا الأخت العمة والخال، هؤلاء أقارب من الرحم من النسب تجب صلتهم. وأيضا في موضوع الرضاعة ما في توارث، الرضاعة ما في توارث، أبوك من الرضاعة لا ترث ولك ولا يرث، وابنك من الرضاعة كذلك لا ترث ولا يرث، أمك من الرضاعة كذلك لا ترثها ولا ترث. وكذلك الولاية في النكاح لا تعقد على بنتك من الرضاعة ولا على أختك من الرضاعة ولا على عمتك من الرضاعة، ما لك ولاية عليها إلا إذا إلا بالوكالة، إذا كان وليها وكلك فأنت تعقد عليها بالوكالة على أنك في منها عن وليها. هذا كله يستفاد من حضور حلقات العلم، حضور حلقات العلم يا إخوان الله فيها خير عظيم في الدنيا وفي الآخرة، كما سمعتم فيها زيادة في العلم وزيادة في الإيمان وزيادة في العمل الصالح وطاعة لله. أنت بطلبك للعلم مطيع لله، وطلب العلم من أسباب دخول الجنة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سحر الله له به طريقا إلى الجنة. تجد بعض الناس من الجهال قد يعقل يتولى ولاية عقد النكاح على بنته من الرضاعة أو على أخته من الرضاعة للجهل، قال قاسها على بنت الصلب وعلى الأخت من النسب وعلى بنت العم من النسب، عقد عليها وهي مثلا أخته من الرضاعة، ما له ولاية عليها. والله المستعان. بل أيضا الخال من النسب ما له ولاية. كم قد جاءت من أسئلة أن فلان خال فلان وعقد عليكم، نقول ما له ولاية. الولاية للقاضي إذا كان ما لها ولي فوليها القاضي، الخال ما له ولاية إلا إذا كان القاضي وكلا بالوكالة. وهكذا الميراث العرفي في الرضاعة ما في توارث. والذي يبقى هو هذه القرابة المحدودة، أنها أختك من الرضاعة وتبقى المحرمية محرم، أختك أنت محرم لها، أخت من الرضاعة، عمة من الرضاعة، خالة من الرضاعة، وأم من الرضاعة، وبنت من الرضاعة، وجدة من الرضاعة، بينكم أنك رحم لهم، يعني رحم لا بينكم القرابة من حيث الرضاعة أنك محرم وليس برحم، محرم إذا سالت بها، إذا خلوت بها، إذا صار محرم، لكن ما أنت رحم. والله أكبر.
أحسن المناقشة منكم. فهذا السؤال الثالث كما نلتقي به، يقول جميعهم حفظ الله سؤالنا حتى إلى قوم من هذه الأسئلة كيف يكون معهم؟ فإذا الشيخ قال لهم الله بشكل سلام عاما حتى لا يظلمون.
وهذه المسألة السادسة والثمانون بعد ست المئة، سئل الشيخ رحمة الله عليه: من أتى إلى قوم في حال درسهم، يعني تحايل هذا القرن دخل من دار المسجد وأتى بدرسنا، فقال كيف يسلم عليهم؟ فعلى الشيخ يسلم سلاما عاما حتى لا يشعره، يعني لا يصافح هم في درس، فيقول السلام عليكم، وايضا ما يصوت الى حتى لو اسمع الذين عند الباب سلموا فردوا سلاما، ثم يدخل يصلي التحيه لا يشعر. وهكذا لو كان في مجلس في بيت من البيوت في غرفه عندهم درس عرف انهم في درس، فهم هذا من خلال ما شاهد من وجود الشيخ او المدرس والناس عندهم اسئله او درس، فيسلم ويقعد. المصافحه فيما بعد اذا انتهى من الدرس وقام، اذا اخذ ذلك صافح صافح، اما في اثناء الدرس لا يشعر فهم في خير، فيجلس ويستمع لهذا الخير ويتعلم. وكما عرف بعض الناس يرفع صوته من طرف المسجد الى طرف المسجد، اذا كان في علم او في خطبه جمعه لا تشعر بهذا، سلام للذين عندك، فان كان درس او محاضره او فتاوى يرد عليك الذين عند الله، وان كان خطبه جمعه يكون الرد إلى أشكال قبل لا يبدون والخطيب يخطب، وإنما إذا كانت الخطوة الأولى فحين يجلس الخطيب على المنبر بين الخطبتين يرد سلام أو يرد أحدهم بعضهم، وإذا كانت الخطوة الثانية ودخلوا سلم يردون عليه إذا انتهى من الخطوة الثانية، لأنهم مشغولون بسماع الخطبة، ولأنه قد جاء في الحديث أيضا لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته فجاء رجل من الصحابة وسلم عليه، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام في الحال وإنما أخر، فلما انتهى قضى حاجته أتى إلى الجدار ضرب في الجدار تيمم ورد السلام، وقال له إذا رأيتني على مثل هذه الحالة يعني قضاء الحاجة فلا تسلم علي، فإن فعلت فلا أرد عليه، يعني ما يرد في الحال وإنما سيكون في ناحية سيؤخر الرد إلى أن ينتهي من هذا العلم، ففيه تأخير السلام بخلاف المصلي. المصلي إذا سلم عليه فإنه يرد بالإشارة، قد جاء هذا الحديث يعني يرد الحال بالإشارة، لكن المستمع للخطبة أو الخطبة جمعة خاصة إذا انتهى الخطيب يرد السلام، ومن كان يقضي حاجته سلم عليك وأنت في داخل الحمام لا ترد، فإذا انتهيت وخرجت من الحمام ترد السلام. أما بالنسبة للتيمم لما تيمم إلى فهذا للاستحباب وليس للوجوب، لأنه أراد أن يرد السلام وهو على طهارة، فهذا للاستحباب، وإلا يجوز أن ترد السلام بعد خروجك من الحمام وقبل أن تتيمم أو تتوضأ، والله موفق.
أحسنتم وبارك الله فيكم. ومن سؤال سائل كما مر يقول جامعون سؤال السلام على بعض الشباب، قال الشيخ السلام على الجميع بقية الشيء بقية الجميع، قال ما في
وهذا السؤال السابع والثمانون والثامن والثمانون بعد 600 سئل الشيخ رحمه الله عليه عن السلام على المرأة الشابة، فأجاب السلام على الجميع يعني يشملها، الأدلة العامة تشمل على الشابة على الكبيرة على المتوسطة على الرجل على المرأة، فقيل للشيخ إذا فيها لخدمة قال ما في يعني الأدلة عامة، والذي يظهر أنه ينبغي أن يعتذر على الأمر الذي هو إذا أن الفتنة إذا أن الفتنة على نفسه أو عليها فيسد. وإذا خشي فتنة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصلحة، السلام عليها مصلحة، لكن هذه المصلحة قابلتها مفسدة. هذا لو خاف أن يحصل مشاكل وأن السلام يجر الكلام أو أنها تشتكي أو ما إلى ذلك، فأنت أخبر وكل أحد له نيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالصادق مع الله المخلص لله عز وجل الذي ما أراد إلا الخير والحق والأجر والثواب، الله سيبدو يقول السلام عليكم وينقلب، لا ينتظر الجواب، لا ينتظر الجواب ويترد ولا يلزم أن تسمعه الرد، لا يلزم أن تسمعه الرد. وكذلك هي أيضا حال تسلم إذا مرت برجل أجنبي نفس الكلام، الأدلة عامة ولكن مع اعتبار المصالح والمحاسن ومع اعتبار أمن الفتنة. فإذا خشيت تمشي بدون سلام، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله سيأجرها بالنية. وكذلك هو إذا لم يسلم خشية الفتنة فالله سيأجره على النية، لولا الفتنة لولا الخوف من الفتنة لسلم. لكن ترجح هذا أنه في ذاك المكان لو أنه ما يسلم بحسب الحال، يعني ما هي قاعدة مطلقة لا منعا لا فعلا ولا تركا. أحيانا قد يكون السلام تؤمنها في مكان ما في إلا هي وأنت منطلق وهي منطلقة، كل واحد متجه إلى جهة. فإذا قال السلام عليكم قد يجعل الله في قلبها الطمأنينة ويزيل عنها الرعب والخوف منك، لأن السلام أمان والسلام اسم من أسماء الله، فألقى السلام وهو منطلق فيجعل الله في قلبها الهدوء والطمأنينة وبعد عنها الرعب والخوف والفزع منه، يعني عرف أنه إنسان صالح بحسب الحال. والله أعلم.
أحسنتم بارك الله فيكم. قال السلام كان أبو محمد سألت شيخنا عن قوله صلى الله عليه وسلم في الاستغفار فإن أنا أعظم الاستغفار، قال جواب نعم.
وهذه المسألة التاسعة والثمانون بعد 600 يقول جامع هذه المسائل والله الشيخ أبو محمد عبد الله بن مانع وفقنا الله وإياه وإياكم وجميع المسلمين، يقول سألت شيخنا وهو الشيخ بن باز رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين عن حديث سيد الاستغفار، يعني ما معناه سيد الاستغفار؟ هل معناه يقول انه اعظم الاستغفار؟ قال الشيخ نعم، معناه انه اعظم من الاستغفار تقوله في الصباح وفي المساء، وان من قاله في الصباح هو بامرك مات من يوم دخل الجنه، ومن قاله في المساء موقنا به فمات من ليله دخل الجنه. والحديث رواه الإمام أبو خالد في صحيحه، وإذا كان عندك حصن مسلم تجد في أذكار صباح المساء في رياض الصالحين في حصن مسلم، وهو كما عرفتم من أذكار الصباح والمساء يستحب للمسلم أن يحافظ عليه. تفضل.
أحسنتم الله وبارك فيكم. وهذا السؤال مشروع يقول
هل عرفتم العرضة؟ هل هو العرضة العرض العسكري؟ يسمونها العرضة؟ فقط ديرة فيها سلاح بالسيوف معنا ماشي هيا ويسمونها العرضة هذا موجود في هاي الزمان عند النجود والنجود عنده يسوي السوق والبنادق الله شير الذي أحيانا يطلعون لقطات في التلفزيون السعودي معهم السيوف معهم نعم نقدية هي نفسها أختلف وش الفرق ما بين الجنوبية والنقدية؟ في صياح الله وهي كل هذه يقال لها العرضة هذه وهذه نعم مع التمعين وهم ما يفعلونها إلا في عرس أو في عيد أو إيش نعم كده يا بابا الله طيب نعيد المسألة يقول سئل الشيخ عن العرضة فأجاب بدون آلات له بل بسلاح لإظهار العزة. قال أبو محمد ونقل بعضهم عن شيخنا يعني الشيخ بن باز قوله مشايخنا يسهلون فيها يعني يبيحونها. لكن الأخ محمود النهاري ينقل عن الشيخ العثيمين أنه حرمها هكذا، إذا كان حرم العربة الجنوبية غير النقدية ولا الكل من الجنوب. أما آلات الله فهي لا تجوز، ومنها الطبول لا تجوز، الدف للنساء ما هو للرجال، يعني حتى الدف لأن الدف في العرس هو للنساء وفي العيد للنساء وليس للرجال. آلات النفس تمنع. الشيخ يقول رحمة الله عليه بالسلاح وليس بآلة له، من آلة له الدف وهو لا يباح إلا للنساء في عرس أو في عيد. وأما بالنسبة للكلام الذي يقوله الناس فبحسب، إن كان كلام طيب لا بأس، وإن كان كلام فيه سب في استهزاء في احتقار في غلو يرفع قبيلة وينزل قبيلة ومن رفعها غلا في رفعها ومن نزلها احتقرها وأهانها، هذا ما يجوز، لا بد يكون بكلام طيب ما فيه مخالفة الدين ولا في شرك أيضا، ما يكون في شرك ولا في دعاء للأولياء ولا للجن. هو شيخ القبيلة فاشل فاشل فيشنا يعني فاشل، والشيخ موجود الله بحسب الشاعر حسبي الله الله المستعان. نعم طيب، عندنا هو اللي يسمى بالبرع ولا لا يقاربهم، بس من البرع عندهم الطاسة الذي هو الطبل، الطاسة ما تجوز، وهناك بالسيوف وهنا بالجنابين، وهناك رقص وهنا رقص. الذي يمنع الطاسة والطبل والمزامير أيضا ذاكرة بابا جميع أنواع المزامير تمنع والاحتراض يمنع، ويبقى موضوع الأناشيد والكلام كل كلام بحسب. الله المستعان الله المستعان. طيب كم من السؤال هذا؟
السؤال هذا قال جميعا
هذا السؤال 91 بعد 600 سئل الشيخ رحمه الله عليه عما يسمى بالأناشيد الإسلامية والصوت الجماعي فيها، فأجاب لا أعلم فيها بأسا. فيها تفصيل الشيخ قال الشيخ المفتي هذا يقول بأنها بدعة، والشيخ الروزان كذلك يقول بدعة، وهي من طريقة الصوفية. الشيخ الألباني يجيز لكن بشروط، بكلام طيب لا يخالف الشرع ولا يشغل الناس عن تلاوة كتاب الله وعن سماعه، فإن بعض الناس قلوبهم تعلقت بالأناشيد، ما عنده القرآن إلا الأناشيد، دائما هو الأناشيد، فإذا نصها قال هذه إسلامية أو دينية. طيب فأين وقت القرآن؟ اجعل القرآن وقتا للحديث وللفقه، فيكون فيه تفصيل، فيه تفصيل من حيث أولا الكلام لا بد أن يكون كلام حق ما يكون في باطل، وثانيا القلب لا يتعلق بهذا لما يشتغل بها ويشغل جل وقته، ولو أنه تركها فهو أفضل، وتركها أفضل لأن الآن ما يستعملها إلا الحزبيون وهم ورثوها عن الصوفية، ويأتون بأصحاب الأصوات الناعمة من الأولاد وضيع أوقات وضيع أموال ولهم مدرب دفوف وطبول أحيانا وآلات أكثر من هذا، يحرم إذا قد صار فيها دف أو طبل أو مزامير تحرم. ننصح بتركها والابتعاد عنها. نعم. نعم الله المستعان. طيب لا ترسلوا صلاة الإشراق جزاكم الله خير، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له كأبي حجة وعمرة تامة. أحمد الله على هذا الخير، نحمد الله جميعا أجر حجة وعمرة تامة. وقال الله في الحديث القدسي يا ابن آدم صل لي 4 ركعات لأول النهار أكفك آخرة، صل ركعتين وتسلم ثم ركعتين وتسلم، الله يكفيك الشر يوم كان كافرا، وتحسب لك من الضحى، وتحسب لك أجر حجة وعمرة تامة، يعني حجة تامة وعمرة تامة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينزغنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وإلى ثناء صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والمحاضرة الليلة في الضحين.
أجاب قبيلة الشيخ ابن باز
قال إن كان الذكر اعتبار كان أما بالتفرد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في هذه المسائل والفوائد من فتاوى الشيخ العلاز رحمه الله تعالى. وفي هذه المسألة 84% سئل الشيخ عن حكم الرحلات إلى مدائن صالح وديار هود وديار ثمود. قال الشيخ إن كان للاعتبار فلا بأس، وأما للتفرج والضحك فلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذهب إلى تبوك ومر على بلاد ثمود وديار ثمود، ثمود اسم قبيلة والنبي صالح، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ألا يدخلوا ديار الظالمين إلا أن تكونوا باكين. وكانوا قد أخذوا من ماء تلك الآبار ليطبخوا طعامهم وليعجلوا طعامهم، فأمرهم أن يكفوا تلك الغدود، لأن هذه ديار نزلت به عذاب. وهكذا أيضا لما مر بوادي محصر الذي ما بين مزدلفة ومنى أسرع السير، لأنه مكان نزل فيه عذاب على أصحاب الفيل. فهذه سنة عليه الصلاة والسلام أنه لا يستقر ولا يطمئن في المكان الذي نزل فيه عذاب. فإذا الذين يذهبون إلى ديار ثمود إذا كان بالضحك والتفرج واللعب والمحزلة فهذا يتنافى مع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ومع وضع المكان. المكان مكان عذاب، آية من آيات الله، عذاب آية من آية الله، الصيحة حتى هلكوا جميعا، وفي وادي محصر الطير الأبابيل حتى هلكوا جميعا. واليوم القليل من يذهب للاعتبار القليل، فضاع العلم وطلبة العلم، علماء وطلاب علم، وحتى الطلاب إذا كان بينهم عالم يوجه ويبين، احذروا الضحك، احذروا الضحك، هذا المكان ما هو مكان ضحك، هذا المكان مكان خص ومكان عذاب، ابقوا اخشوا خافوا من الله، تذكروا عقوبة الله ان كان معهم عالم وهم طلاب علم، وحتى لو كان فيهم من العوام لكن معه وجود عالم المنبه لهم والمذكر والمعلم، وهم في اثناء الطريق قبل ان يصلوا إلى ذلك المكان يشرح لهم القصة وما حصل لأولئك الأقوام وكيف أنهم كذبوا رسول الله وعاندوا واتبعوا الهوى وأطاعوا الشياطين فأتاهم العذاب فهلكوا جميعا. وكيف كانوا ينحتون من الجبال بيوتا بيوتهم ومدائنهم في الجبال. أعطاهم الله القوة والصبر على النحت في الجبال، الباب أمامك في الجبل وداخل مدينة، داخل الجبل مدينة. هؤلاء كان بيوتهم من الجبال ومع ذلك لم تغني عنهم من عذاب الله شيئا. صيحة ملك مزقت قلوبهم وهلكوا جميعا. إذا كان كذلك يذكرهم لا بأس، وهكذا إذا ذهب بهم إلى مكان الخندق في المدينة وإلى مكان عزوة الحج في المدينة، يعني يشرح لهم السيرة، يشرح لهم السيرة النبوية ويشرح لهم العزوة عمليا إلى بني قريظة إذا كان له خبرة في الأماكن، هذا العالم، فيشرح للطلاب ولمن حضر معه من العامة هذه الديار، ديار بني قريظة أو بني النضير أو بني قينقاع إلى غير ذلك مما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام. ومنه كما مر عليكم بالأمس غار حراء وغار ثور إذا كان موجود العالم المربي الموجه والذي له إلمام أيضا في المواقع، له إلمام بالتاريخ بالسيرة بالمواقع بالجغرافيا، وشرح لهم هذا الغار وهذا الجبل وكيف أن الرسول صعد فيه ومحن فيه. وكذلك غار حراء، غار حراء كان في أول في بداية الرسالة، وآخر ثور كان عند الهجرة عند الخروج من مكة إلى المدينة. فإذا كان كذلك يعني نوع من التعليم الواقعي فلا بأس، أما للنزهة فهذا مما لا ينبغي للمسيح الضحي خاصة الأماكن التي نزل فيها العذاب. نسأل الله العافية والسلامة وبالله التوفيق. وهذا السؤال الخامس والثمانون بعد 600، سئل الشيخ رحمة الله عليه هل تجب صلة الأقارب من الرضاع؟ قال الشيخ لا، الذي تجب فيه الرحم، يعني الأقارب من الرحم تجب صلته، أما الأقارب من الرضاع لا تجب وإنما يستحب. وأقارب الرضاع أمك من الرضاع وأبوك من الرضاع وأختك من الرضاعة وبنتك من الرضاعة وهكذا، كما عرفتم أن صلتهم لا تجب لكن يستحب. وإذا كان الأقارب من النسب فتجب، أبوك الأصل أو أمك أو بنتك من صلبك وهكذا، الأخت العمة والخالة هؤلاء أقارب من الرحم من النسب تجب صلتهم. وأيضا في موضوع الرضاعة ما في توارث، الرضاعة ما في توارث، أبوك من الرضاعة لا ترث ولا يرث، وابنك من الرضاعة كذلك لا ترث ولا يرث، أمك من الرضاعة كذلك لا ترثها ولا ترث. وكذلك الولاية النكاح لا تعقد على بنتك من الرضاعة ولا على أختك من الرضاعة ولا على عمتك من الرضاعة، ما لك ولاية عليها إلا بالوكالة، إذا كان وليها وكلك فأنت تعقد عليها بالوكالة على أنك في منها عن وليها. هذا كله يستفاد من حضور حلقات العلم، حضور حلقات العلم يا إخوان الله فيها خير عظيم في الدنيا وفي الآخرة، كما سمعتم فيها زيادة في العلم وزيادة في الإيمان وزيادة في العمل الصالح وطاعة لله. أنت بطلبك للعلم مطيع لله، وطلب العلم من أسباب دخول الجنة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سحر الله له به طريقا إلى الجنة. تجد بعض الناس من الجهال قد يعقد يتولى ولاية عقد النكاح على بنته من الرضاعة أو على أخته من الرضاعة للجهل، قال قاسها على بنت الصلب وعلى الأخت من النسب وعلى بنت العم من النسب، عقد عليها وهي مثلا أخته من الرضاعة، ما له ولاية عليها. والله المستعان. قال أيضا الخال من النسب ما له ولاية. كم قد جاءت الأسئلة وأن فلان خال فلان وعقد عليكم، نقول ما له ولاية. الولاية للقاضي، إذا كان ما لها ولي فوليها القاضي، الخال ما له ولاية إلا إذا كان القاضي وكل بالوكالة. وهكذا الميراث العرفي في الرضاع ما في تفاوت، والذي يرضى هو هذه القرابة المحدودة أنها أختك من الرضاعة وتبقى المحرمين محرم، أختك أنت محرم لها، أخت من الرضاعة، عمة من الرضاعة، خالة من الرضاعة، وأم من الرضاعة، وبنت من الرضاعة، وجدة من الرضاعة، بينكم أنك رحم لهم، يعني رحم لا بينكم القرابة من حيث الرضاعة أنك محرم وليس برحم، محرم إذا سامحت بها، إذا خلوت بها، إذا صامح محرم، لكن ما أنت رحم. والله أكبر.
أحسن من الله أكبر منكم، فهذا السؤال الثالث كما نبدأ في الأيام، فقول جامعه حبيب الله سؤال من أدى إلى قوم من هذه الأسئلة كيف يكون معي؟ وأجاب الشيخ رحمه الله بصوت سلام عام حتى لا يظلمون.
وهذه المسألة السادسة والثمانون بعد 600 سئل الشيخ رحمة الله عليه: من أتى إلى قوم في حال درسهم، يعني تحايل هذا القرآن دخل من دار المسجد وأتى بدرسنا، قال كيف يسلم عليهم؟ قال الشيخ: يسلم سلاما عاما حتى لا يشغلهم، يعني لا يصافح هم في درس، فيقول السلام عليكم، وأيضا ما يصوت إلى حتى لو أسمع الذين عند الباب سلموا فردوا سلاما، ثم يدخل يصلي التحية لا يشعر. وهكذا لو كان في مجلس في بيت البيوت في غرفة عندهم درس عرف أنهم في درس، فهم هذا من خلال ما شاهد من وجود الشيخ أو المدرس والناس عندهم أسئلة أو درس، فيسلم ويقعد. المصافحة فيما بعد إذا انتهى من الدرس وقام، إذا أخذ المصافحة صافح، أما في أثناء الدرس لا يشعر، فهم في خير، فيجلس ويستمع لهذا الكلام ويتعلم. وكما عرف بعض الناس يرفع صوته من طلع المسجد الى طلع المسجد، فاذا كان في علم او في خطبه جمعه لا تشعر بها سلام من الذين عندك، فان كان درس او محاضره او فتاوى يرد عليك الذين عند الله، وان كانت خطبه جمعه يكون الرد الى اشكال قبل لا يردون والخطيب يخطب، وانما اذا كانت الخطوه الاولى فحين يجلس الخطيب على المنبر بين الخطبتين يرد سلام او يرد احدهم بعضهم، واذا كانت الخطوه الثانيه ودخلوا سلم يردون عليه اذا انتهى من الخطوه الثانيه، لأنهم مشغولون بسماع الخطبة، ولأنه قد جاء في الحديث أيضا لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته فجاء رجل من الصحابة وسلم عليه، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد الصلاة في الحال وإنما أخر، فلما انتهى قضى حاجته أتي إلى الجدار ضرب فيه الجدار تيمم ورد الصلاة، وقال له إذا رأيتني على مثل هذه الحالة يعني قضاء الحاجة فلا تسلم علي، فإن فعلت فلا أرد عليك، يعني ما يرد في الحال وإنما سيكون في ناحية سيؤخر الرد إلى أن ينتهي من هذا العذر، ففيه تأخير الصلاة بخلاف المصلي. المصلي إذا سلم عليه فإنه يرد بالإشارة، قد جاء هذا الحديث يعني يرد الحال بالإشارة، لكن المستمع للخطبة أو خطبة جمعة خاصة إذا انتهى الخطيب يرد الصلاة، ومن كان يهوي حاجته سلم عليك وأنت في داخل الحمام لا ترد، فإذا انتهيت وخرجت من الحمام ترد السلام. أما بالنسبة للتيمم لما تيمم إلى فهذا للاستحباب وليس للوجوب، لأنه أراد أن يرد السلام وهو على طهارة، فهذا للاستحباب، وإلا يجوز أن ترد السلام بعد خروجك من الحمام وقبل أن تتيمم أو تتوضأ. والله موفق. سئل الشيخ رحمة الله عليه عن السلام على البراء شابا فأجاب السلام على الجميع، يعني يشملها الأدلة العامة ما تشمل على الشابة على الكبيرة على المتوسطة على الرجل على المرأة، فقيل للشيخ إذا فيها لخدمة قال ما في خدمة، يعني الأدلة عامة والذي يظهر أنه ينبغي أن يعتبر هذا الأمر الذي هو إذا أمن فتنة، إذا أمن فتنة على نفسه أو عليها فيسد، وإذا خشي فتنة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصلحة، السلام عليها مصلحة، لكن هذه المصلحة قابلتها مفسدة، هذا لو خاف أن يحصل شاهد وأن السلام يجر الكلام أو أنها ما تشتكي أو ما إلى ذلك، فأنت أخبر وكل أحد له نيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالصادق مع الله المخلص لله عز وجل الذي ما أراد إلا الخير والحق والأجر والثواب الله سيبرر يقول السلام عليكم ورحمة الله، لا ينتظر الجواب، لا ينتظر الجواب ويترد، ولا يلزم أن تسمعه الرد، لا يلزم أن تسمعه الرد. وكذلك هي أيضا حال تسلم إذا مرت برجل أجنبي نفس الكلام، الأدلة عامة ولكن مع اعتبار المصالح والمحاسن ومع اعتبار أمن الفتنة، فإذا خشيت تمشي بدون سلام، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله سيأجرها بالنية. وكذلك هو إذا لم يسلم خشية الفتنة فالله سيأجره على النية، لولا الفتنة لولا الخوف من الفتنة لسلم، لكن ترجح له أنه في ذاك المكان لو أنه ما يسلم بحسب الحال، يعني ما هي قاعدة مطلقة لا منعا لا فعلا ولا كفا. أحيانا قد يكون السلام تؤمنها في مكان ما في إلا هي وأنت، وأنت منطلق وهي منطلقة، كل واحد متجه إلى إليها، فإذا قال السلام عليكم قد يجعل الله في قلبها الطمأنينة ويزيل عنها الرعب والخوف منك، لأن السلام أمان، والسلام اسم من أسماء الله، فألقى السلام وهو منطلق، فيجعل الله في قلبها الهدوء والطمأنينة، وبعد عنها الرعب والخوف والفزع منهم، يعني عرف أنه إنسان صالح بحسب الحال. والله وهذه مسألة تاسعة والثمانون بعد 600، يقول جامع هذه المسائل وهو الشيخ أبو محمد عبد الله المانع وفقنا الله وإياه وإياكم وجميع المسلمين، يقول سألت شيخنا وهو الشيخ بن باز رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين عن حديث سيد الاستغفار، يعني ما معناه سيد الاستغفار؟ هل معناه يقول أنه أعظم الاستغفار؟ قال الشيخ نعم، معناه أنه أعظم من الاستغفار، تقوله في الصباح وفي المساء، وأن من قاله في الصباح هو بأمره كما كان من يوم دخل الجنة، ومن قاله في المساء موقنا به فما كان من ليلته دخل الجنة. والحديث رواه الإمام أبو خالد في صحيحه. وإذا كان عندك حصن مسلم تجد فيه في أذكار الصلاة المساء في رياض الصالحين في حصن مسلم، وهو كما عرفتم في أذكار الصباح والمساء يستحق للمسلم أن يحافظ عليه. تفضل.
أحسنتم الله أكبر. وهذا السؤال مشروع لك
هل عرفتم العرضة؟ هل هو العرضة العرض العسكري؟
عرضة يكون جماعة الدب
يسمونها العرضة؟ حق الديرة فيها سلاح بالسيوف على ناشية. أيوه. فيسمونها العرضة. موجودة في هاي الزمان عند النجود والنجود عنده يسوي السوق يعني والبنادق الأشياء في أحيان يطلعون لقطات في التلفزيون السعودي معهم السيوف معهم نعم نقدية هي نفس هي نفسها أختلف وش الفرق ما بين الجنوبية والنقدية؟ في صيح الله وهي كلها يقال لها العروة هذه وهذه نعم مع التمعين وهم ما يفعلونها إلا في عرس أو في عيد أو إيش نعم كده يا بابا الله طيب نعيد المسألة يقول سئل الشيخ عن العرضة فأجاب بدون آلات له بل بسلاح لإظهار العزة قال أبو محمد ونقل بعضهم عن شيخنا عن الشيخ بن باز قوله مشايخنا يسهلون فيها يعني يبيحونها لكن الأخ محمود النهاري ينقل عن الشيخ العثيمين أنه حرمها هكذا إذا كان حرم العرضة الجنوبية غير النقدية ولا الكل من الجنوب و أما آلات الله فهي لا تجوز، ومنها الطبول لا تجوز، الدف للنساء ما هو للرجال، يعني حتى الدف، لأن الدف في العرس هو للنساء وفي العيد للنساء وليس للرجال، آلة النفس تمنع. الشيخ يقول رحمة الله عليه بالسلاح وليس بآلة الله، من آلة الله الدف، وهو لا يباح إلا للنساء في عرس أو في عيد. وأما بالنسبة للكلام الذي يقوله الناس فبحسب، إن كان كلام طيب لا بأس، وإن كان كلام فيه سب في استهزاء في احتقار في غلو، يرفع قبيلة وينزل قبيلة، ومن رفعها غلا في رفعها، ومن نزلها احتقرها وأهانها، هذا ما يجوز، لا بد يكون بكلام طيب ما فيه مخالفة الدين، ولا فيه شرك أيضا، ما يكون فيه شرك، ولا فيه دعاء للأولياء ولا للجن. هو شيخ القبيلة فيشنا فاشل فيشنا يعني فاشل، والشيخ موجود اللهم بحسب الشاعر. حسبي الله الله المستعان. نعم. طيب عندنا هو اللي يسمى بالبرع علماء يقاربهم. بس هنا البرع عندهم الطاسة الذي هو الطبل، الطاسة ما تجوز، وهناك بالسيوف وهنا بالجنابين، وهناك رقص وهنا رقص. الذي يمنع الطاسة والطبل والمزامير أيضا ذاكرة بابا يمنع نوع المزامير تمنع، والاحتراب يمنع، ويبقى موضوع الأناشيد والكلام كل كلام بحسب. اللهم صل اللهم صل. طيب كم من السؤال هذا؟
السؤال هذا قال جميعا
هذا السؤال 91 بعد 600 سئل الشيخ رحمه الله عليه عما يسمى بالأناشيد الإسلامية والصوت الجماعي فيها، فأجاب لا أعلم فيها بأسا. فيها تفصيل الشيخ، قال الشيخ المفتي هذا يقول بأنها بدعة، والشيخ الرزان كذلك يقول بدعة، وهي من طريقة الصوفية. الشيخ الغلباني يجيز لكن بشروط، بكلام طيب لا يخالف الشرع، ولا يشغل الناس عن تلاوة كتاب الله وعن سماعه، فإن بعض الناس قلوبهم تعلقت بالأناشيد، ما عنده القرآن إلا الأناشيد، دائما هو الأناشيد، فإذا نصها قال هذه إسلامية أو دينية. طيب فأين وقت القرآن؟ اجعل القرآن وقتا للحديث وللفقه، فيكون فيه تفصيل، فيه تفصيل من حيث أولا الكلام لا بد أن يكون كلام حق ما يكون في باطل، وثانيا القلب يتعلق بهذا لما يشتغل بها ويشغل جل وقته، ولو أنه تركها فهو أفضل، تركها أفضل، لأن الآن ما يستعملها إلا الحزبيون وهم ورثوها عن الصوفية، ويأتون بأصحاب الأصوات الناعمة من الأولاد، وضيع أوقات وضيع أموال، ولهم مدرب دفوف وطبول أحيانا وآلات أكثر من هذا، يحرم إذا صار فيها دف أو طبل أو مزامير تحرم. ننصح بتركها والابتعاد عنها. نعم. نعم الله المستعان. طيب لا ترسلوا صلاة الإشراق جزاكم الله خير، من صلى الطيب في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له كأبي حج وعمرة تامة. أحمد الله على هذا الخير، نحمد الله جميعا، أجر حج وعمرة تامة. وقال الله في الحج القدسي يا ابن آدم صل لي أربع ركعات لأول النهار أكفك آخرة، صل ركعتين وتسلم ثم ركعتين وتسلم، الله يكفيك الشر يوم كان كافرا، وتحسب لك من الضحى، وتحسب لك أجر حج وعمرة تامة، يعني حج تامة وعمرة تامة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينزغنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وإلى ثناء صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والمحاضرة الليلة في الضحين.